ومن المسائل النازلة في هذا الباب مسألة حاجة كثير من الحجاج إلى إسقاط المبيت أو إلى إسقاط الوقوف بعرفة بالوقوف ليلة عرفة، ويسمى بيوم التروية. ومعلوم أنه يشرع للإنسان أن يكون بمنى يوم التروية، فإن طلع يوم عرفة وارتفعت الشمس شرع له أن يدفع إلى عرفة. هل يشرع ما يفعله كثير من أهل الحملات بأن يقفوا ليلة عرفة بعرفة فيكون ذلك داخل في الطواف في داخل بالوقوف بعرفة أم لا، ومسقط له أم لا؟ يقال هذا يتفرع عن مسألة من المسائل، وهي هل وقوف بعرفة يجزئ عنه الوقوف بالليل كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أية ساعة من ليل أو نهار، كما في حديث عروة ابن مضرس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر قول الإمام أحمد عليه رحمة الله أن من وقف بعرفة من ليل عرفة من غروب الشمس إلى طلوع فجر يوم النحر أنه واقف، على خلاف في ليلة عرفة هل تدخل في هذا أم لا. قد روي عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى إدخال ذلك في هذا، ومعلوم أن اليوم يتبع الليلة الماضية، وهذا متقرر عند العلماء ويختلف بحسب الحال. وتقدم الإشارة إلى شيء من هذه المسائل، مسألة ما جاء في ألفاظ الشريعة من ذكر اليوم والليلة. ومعلوم أن العرب إذا قالت الليلة في قبل زوال الشمس فإنهم يقصدون البارحة في عرفنا، وإذا قالوا الليلة بعد زوال الشمس فإنهم يقصدون الليلة القادمة، فإذا قالوا البارحة فإنهم يقصدون الماضية. ولكن إذا قالوا البارحة ضحا فهل يقصدون الماضية أم التي قبلها؟ يقصدون التي قبلها، وهذا محل اتفاق. وقد اختلف عرف الناس في زمننا، فإنهم يطلقون البارحة على مسألة على الليلة الماضية القريبة سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده. أما من جهة الألفاظ الشرعية التي ينبغي يعلق بها الحكم أن اليوم يتبع الليلة الماضية في جميع أبواب الفقه، في مسألة المبيت، وكذلك في مسألة القسم بين الزوجات في مسائل النكاح، فإن الرجل في يومه للزوجة يبتدئ بعد غروب الشمس إلى طلوعها. ولهذا يقول الفقهاء في أبواب القسم في أبواب النكاح قال ويتبع اليوم الليلة الماضية، أي أنه تابع لها ويبتدئ قسمها بغروب الشمس وينتهي بطلوعه من اليوم الثاني. ومن المسائل النوازل في هذا الباب هو ما أحدث أخيرا من أماكن للتنزه من البول للمار بين عرفة ومزدلفة. قد وضع في الفترة الأخيرة أماكن للبول قائما وتسمى مبولة، ويوضع ستار ليتبول الإنسان قائما، هل هذا من المشروع أم لا؟ والناظر في هذه المسألة يرجعها إلى أصلها، إلى البول قائما، هل يجوز ذلك أم لا؟ وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بال قائما كما جاء في حديث حذيفة ابن اليمان عليه رضوان الله تعالى وغيره. عليه يعلم أن ذلك جائز، وإن كان طريقته على هيئة ما فعله ما يفعله أهل الكتاب في عصرنا من التبول قائما، ولعلهم فعلوا ذلك من جهة اشتداد الزحام وحاجة الناس إلى عدم التزاحم، فإن الإنسان إذا كانت هذه حاله فإنه يعجل بالانصراف لكي لا يزاحم من خلفه. ومن المسائل النوازل في هذا مسألة إسقاط أكثر من كان برفقة الحملات المبيت بمزدلفة لوجود الضعيف والضعيفين بالباص أو بالسيارة. ومعلوم أن الحملات تأتي معها فئام كثيرة في الباص 50 60 80 ونحو ذلك، ويكون فيه عجزة 15، هل لهذا الباص أن ينصرف بمجموعه أم لا لأجل هؤلاء الضعفاء أم لا؟ أولا يقال إذا كان يستطيع الضعفاء أن ينصرفوا بأنفسهم فإن هذا هو أولى من جهة تحقيق الشرع، فالضعفاء قد ثبت الدليل بانصرافهم والدليل فيه نص وهو محل اتفاق عند السلف، وإنما الخلاف في مسألة من كان مرافقا لهم هل له أن ينصرف أم لا. يقال أن الرفقة لا تخلو من حالين، الحالة الأولى أن يستطيع الضعفاء أن ينصرفوا بأنفسهم من غير أذية، وأما إذا لم يستطيعوا فيجوز لكل من كان في حكمهم من كان تبع لهم إذا كان ببقائه تخلف عن هذه القافلة وضيع ونحو ذلك له أن ينصرف معهم وإن كان الرفقة أكثر من الضعفة. ولهذا أسماء عليه رضوان الله تعالى كان معها مولى قد انصرف معها ونفر، وكان في ظاهر الأمر أنه باستطاعته أن يؤخر ذلك إلى بعد طلوع الفجر، فجاز ذلك. ومن المسائل النوازل وهي من المسائل الحادثة أن بعض حملات الحج تنصرف من منى مبكرا، فينصرفون من يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة، وهذا يترتب عليه مسائل ونوازل يأتي الكلام عليها. من هذه النوازل هي خلو كثير من الخيام من الساكنين، فهل هذه الخيام توجب على من كان خارج منها أن يأتي إليها ويشغلها؟ ثم هل يجوز لشخص وجد خيمة فارغة أن يدخل فيها أم لا؟ هذا يتفرع على مسألة، وهي مسألة تأجير رباع مكة ودورها وبيوتها، هل يجوز ذلك أم لا؟ قد اختلف العلماء في مسألة تأجير وبيع أراضي مكة على ثلاثة أقوال. ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز بيع وتأجير دور مكة ورباعها، وأن ذلك محرم، وذهب الإمام الشافعي إلى الجواز، وهو رواية عن الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى المشهور عن أنه لا يجوز بيع رباع مكة، وإنما يجوز توريثها، أن يملكها الإنسان ويورثها من جاء بعده، أما من جهة البيع والتأجير فلا. والذي ذهب إليه الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى إلى الجواز، وقد حصلت مناظرة بين الشافعي عليه رحمة الله تعالى قال بالجواز، وقد حصلت مناظرة بينه وبين إسحاق بن راهويه في هذه المسألة في مسجد الخيف، وكان بحضور الإمام أحمد عليه رحمة الله، فتناظر في هذه المسألة فأورد عليه من الأدلة في ذلك، وكان إسحاق بن راهويه قد سكت لما ناظره الإمام الشافعي، حتى قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله قال ما أحوجني أن يكون غيرك في هذا المقام حتى يفتل أذنه، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول لي قال طاووس والحسن وإبراهيم، أي أن قول بعض السلف في هذه المسألة بالمنع لا يقابل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث من المنع بتأجير وبيع دور مكة ولا يصح منها شيء، منها ما رواه أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع دور مكة ولا أجرتها، وهذا الحديث ضعيف لحال ابن أبي زياد وهو ضعيف، وقد جاء من حديث عبد الله بن عمر ويرويه عنه مجاهد والصواب فيه الوقف، وقد جاء موقوفا عن غير واحد من السلف، جاء عن مجاهد بن جابر وطاووس وعطاء قد رواه عنهم الليث كما رواه عبد الرزاق في المصنف، وجاء أيضا عن غير واحد جواز ذلك. والصواب فيه أنه يجوز بيع دور مكة وتأجيرها كسائر البلدان، وهذا هو ظاهر الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، فقوله سبحانه وتعالى من ديارهم الأصل فيه التمليك، وهذا ظاهر، فإذا قيل أن هذه دار فلان دل على أنه ملكها، وملكها لا يكون إلا بأصول التمليك من جهة الإحياء أو الشراء، وكذلك التمليك إذا ملك الإنسان جاز له ما يتبعه من جهة البيع والإجارة إلا بنص صحيح. وأظهر الأدلة التي قد منع العلماء منها من البيع والشراء هي بعض الموقوفات وبعض أقوال السلف، وكذلك ما جاء من قول الله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، قال قوله سبحانه وتعالى للناس أي الناس فيه سواء، قال وما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه الفاكهي من حديث عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى نهى أن تغلق دور مكة وأن تفتح لمن أراد سكنها. يقال أن هذا هو الأولى، أن تفتح الدور لمن أراد مكة، والأولى أن يقلل من التمليك في مكة وتوزيع المنح ونحو ذلك لمصلحة الحاج، وهذا الذي ينبغي أن يتقيد به، ولكن لما تكاثر الناس وتواجدوا ووجدوا لم يكن ثمة دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع من التمليك، لهذا قد روى البيهقي من حديث نافع بن الحارث أنه قد اشترى من صفوان بن أمية دارا له بمكة، قد وضع عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى سجنا، وقد جاء أيضا عن حكيم ابن حزام أنه قد باع من معاوية عليه رضوان الله تعالى دارا الندوة وهي بمكة، وقد دوم في ذلك أي أنها دار قد كان الناس يجتمعون فيها، قال لا كرامة لأحد إلا بالإسلام، أي قد انتهت الكرامات من الدور والأنساب وغير ذلك، فلا كرامة إلا بالإسلام. وكذلك قد ابتاع عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى بمكة كما جاء في سنن البيهقي وغيره. عليه يعلم أن مسألة البيع والتأجير بمكة جائز، ويتفرع عن هذه المسألة إذا غادر الإنسان مكانه هل يجوز للإنسان أن يدخل فيه وقد ملكه بحق شرعي؟ يقال أن هذا يتفرع عن مسألتنا إذا قيل بأنه يجوز البيع والتأجير وكانت في ملكه أيام الحج، لا يجوز للإنسان أن يدخل فيها إلا بإذن أهلها، إلا إذا كان ثمة قرينة أنهم قد خرجوا منها وأسقطوا حقهم بتخلية ذلك المكان، إذا كان ثمة قرينة فإنه يجوز للإنسان أن يسكن فيها من غير استئذان لأهلها، كأن يكون أهل حملات حج من تركيا أو من الأندلس أو مثلا من الهند أو من المغرب ونحو ذلك، قد قفلوا إلى ديارهم عائدين وتركوا هذه الأماكن، وظاهر الأمر مقطوع أنه لا يريدون هذا المكان وأخلوه فأسقطوا حقهم منه في الظاهر، فجاز للإنسان أن يأخذ حاجته من هذا المكان بسكنى ونحو ذلك. لكن هل يجب لمن كان خارجها أن يأتي؟ ويقال أنه في ظاهره أنه لا يجب أن يأتي لهذه الدور للظنية ولشبهة التمليك ونحو ذلك. أما إذا كان وجدها خالية ولا يعلم أهلها ومن غادرها فإنها ملك لغيره، لا يجوز لأحد أن يأتي فيها، وهذا هو ظاهر هذا التخريج. وقد يقال أنه على قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه يجوز للإنسان أن يسكن فيها لأنه قد منع من إغلاق الدور سواء كانت للملك وغيره، فإذا خليت وهي ملك لأحد وأخلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى الملكية ونزع في أمثال هذه الأيام، فكذلك لمن أخلاها من نفسه وغادر من باب أولى، وهذا قول وجيه بالترجيح جدا. ويتفرع عن هذه المسألة أيضا مسألة البناء بالمشاعر وهي إنشاء مباني غير الخيام. أولا مسألة الخيام وبناؤها، لا فرق بين بناء الخيام وتأسيسها بأعمدة حديدية ونحو ذلك وضع قواعد لها في الأرض وبين بناء الإسمنتية، ولا أدري ما وجه التفريق والتجوز في هذا والتجوز مع ذاك ممن يقول بعدم جواز البناء. والذي يظهر لي والله أعلم أن البناء جائز في المشاعر، وأن البناء هو أولى من هذه الخيام، أولا لتشابه حال الخيام الحالية من جهة التأسيس والتكاليف المادية ونحو ذلك، ومعلوم أنه يتبع ذلك التأثيث تأجير لها على غيره، ومعلوم أن الخيام إذا قيل بأنها أيسر ونحو ذلك تكاليف مؤونة ونحو ذلك، بل أنها تؤجر أغلى من غيرها من الأماكن التي هي خارج مكة من تبنى بحجر ونحو ذلك بمكة سواء بالعزيزية أو مكان قريبا من الحرم، فتؤجر هذه الخيام بآلاف لثلاثة أيام ونحو ذلك. لا شك أن هذا يدل على أن هذه الخيام لم تؤجر لأجر تلك الخيمة بذاتها، وإنما لأجل ذلك البناء وتلك البقعة، فلما كان كذلك فيكون مسألة بناء الدور جائز من باب أولى من جهة نظري. كذلك لما يتحقق فيه من المصلحة أن البناء الطوابق المتعددة فيه من التيسير ما فيه، فإن الخيام إذا كانت خيام واحدة متجاورة تأخذ من المساحات الشاسعة ما يتزاحم فيه الناس، كذلك فيه دفع للمشقة بزحام الناس وتحقيق المصالح من جهة النفرة إلى المشاعر، وكذلك النفرة إلى الطواف والإفاضة بالبيت ورمي الجمرات ونحو ذلك، فيتحقق فيه ما يتحقق. ومعلوم أن المباني لو بنيت الطوابق متعددة لعشر وعشرين ونحو ذلك، فإن هذه لو وضعت على شكل خيام أخذت مساحات طويلة من الكيلو مترات، وهذه يحتاجها الناس من جهة مرورهم، وكذلك وضع أماكن لهم كأماكن للعلاج والراحة وأخذ الطعام ونحو ذلك مما هو معلوم. كذلك فيها دفع لكثير من المفاسد التي تطرأ من الحريق ونحو ذلك، ومعلوم أن في المباني الإسمنتية من الاحتراز من الحريق ما ليس في الخيام التي هي من القماش ونحو ذلك. كذلك أيضا إذا وجدت مساحات للتنقل فيها من النفرة حال وجود أذية وحريق ونحو ذلك، ما لا يوجد في الخيام التي لا توجد إلا بينها إلا ممرات يسيرة يتضايق فيها الناس.